إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، لقد ذكرنا في خطبتنا الماضية المساجد وفضلها ومنزلتها في الإسلام، وبينا ما كانت عليه المساجد في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وما بعده في القرون الفاضلة. أيها المسلمون عباد الله، لقد أدخل كثير من الناس على المساجد المخالفات والبدع والضلالات والمحدثات، وهذا على خلاف ما بنيت له المساجد. فالواجب على المسلم خصوصا من أراد بناء مسجد أو أن يقوم على مسجد أن يكون على بصيرة بأحكامه ومسائله وما هو جائز وما هو مشروع أو ممنوع. وإني ذاكر في خطبتنا هذه إن شاء الله نبذا من المخالفات الواقعة في بيوت الله عز وجل. المخالفة الأولى الإشراك بالله فيها. قال الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: قل أمر ربي بالقسط فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون.
فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فقد أدخل كثير من الناس الشرك بالله عز وجل، فكم نسمع وكم يسمع غيرنا ما يذكر وما يقال وما ينشد ويتغنى به من دعاء غير الله عز وجل، من دعاء الأنبياء أو دعاء الصالحين ودعاء الأموات وأهل القبور، وهذا شرك بالله عز وجل، وهو أعظم الذنب، وهو أعظم الذنب وأخطره وأبشعه وأكبره. قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك بالله عز وجل، هدد الله عز وجل أنبياءه إن وقعوا في الشرك لا يحبطن أعمالهم، فقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا ينادي رسول الله، وهذا ينادي العيدروس، وهذا ينادي أحمد بن زين، وهذا ينادي عمر. شركيات وضلالات في بيوت الله عز وجل على مرأى ومسمع. فالواجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الأمور المنكرة الخطيرة التي تفسد القلوب وتخرب الأديان وتجعل العبد بعيدا عن ربه. هدم إسلامه، هدم دينه، أحبط عمله، عرض نفسه للهلاك والدمار. إن مات على ذلك كان من أهل النار الذين يخلدون فيها أبدا. إن الشرك بالله عز وجل قد خافه إبراهيم الخليل عليه السلام، قال الله جل وعلا عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده والذي حارب أهلها والذي سفى أفامهم والذي جابهم والذي أودي وأودي والذي عرض للقتل وللإحراق، يدعو ربه عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام، هذا يدل على أن الشرك أمره عظيم وأن خطره جسيم على الفرد والمجتمع لا يعمله عالم ولا صالح ولا مستقيم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيا أيها المسلم لا تجعل الشرك كأي معصية أو ذنب، فإنه أعظم الذنوب وأقبحها وأشنعها. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا منكر عظيم، أن تنشأ المساجد وأن يدعى فيها غير الله وأن يستعان بغير الله وأن يستغاث بغير الله سبحانه وتعالى. المخالفة الثانية، بناء المساجد على القبور تعظيما لأهلها وإشادة بأصحابها وطلبا للبركة وطلبا لقبول الدعاء ورفع الأعمال، وهذا كله ضلال مبين وفساد عظيم. ولقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور، قبور الأنبياء والصالحين. فأخرج البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. وجاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين بلفظ: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأخرجه الإمام أحمد بسند حسن أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: اللهم لا تجعل قبري عيدا، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأخرج الإمام مسلم من حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قال: ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه قال: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. وأخرج الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. حديث أبي هريرة وأبي عبيدة وعبد الله بن مسعود في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يذكرن من زينتها وما فيها من حسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أيها المسلمون عباد الله، لقد دلت الأدلة المتكاثرة على تحريم بناء المساجد على القبور لهذا القصد ولغيره، فإنها من التشبه باليهود والنصارى، وإنها من أسباب الفتنة ومن أسباب بطلان الصلاة. فيا أيها المسلمون، احذروا من بناء المساجد على القبور، أو أن تشهدوا المساجد التي بنيت على القبور، وسواء بني المسجد على القبر أو أدخل القبر إلى المسجد، فالواجب على القائمين على المسجد ألا يبنوا المسجد على القبر وألا يدخلوا القبر المسجد، فإذا بنوه على القبر هدموا المسجد، وإذا أدخلوا القبر إلى المسجد نبشوا القبر وأخرجوه. بهذا قرر أهل العلم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق الأئمة على منع البناء على القبور، بناء المساجد وغيرها، وهذه من سنة اليهود والنصارى التي تسربت وفشت في بلاد المسلمين إلا من رحم الله. والذين يشيدون بذلك هم الرافضة والصوفية، هاتان الطائفتان التي لها حظ كبير في إدخال الشرك والبدع والضلالات وما يخالف الكتاب والسنة، فالواجب الحذر والبعد عن هاتين الطائفتين ومن نحى نحوهم وسار بسيرهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها المسلمون عباد الله، المخالفة الثالثة: بناء المساجد إلى القبور. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن تصلي إلى القبور أو أن تجلس عليها، فهذان طرفان متناقضان، غلو وتقصير وإفراط وتفريط. فالغلو الصلاة إلى القبور، والتفريط والتقصير الجلوس عليها. فالقبر له حقه بأن لا يمتهن وأن لا يجلس عليه، ولا يجوز تعظيمه بأن يصلى إليه أو أن يتخذ موضعا للصلاة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل على قبره مسجدا مخافة الفتنة ومخافة أن يحصل ذلك من بعده في الناس. وقول الإمام الشافعي رحمه الله: أكره، لا يعني كراهة تنزيه، وإنما هي كراهة تحريم، وهذا هو اللفظ الذي كان يستخدمه المتقدمون من سلفنا الصالح، كما بين هذا ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين وفي غيرها من كتبه. والله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وذكر أنواعا من المنهيات من القتل، قتل الأولاد والوقوع في الزنا وقتل النفس المحرمة وأكل مال اليتيم، إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل يعني ذلك أنه مكروه كراهة تنزيه؟ الجواب لا. ولا يجدر بمسلم أن يظن أن الإمام الشافعي يرى أن ما يحصل من الفتنة من عبادة غير الله أنه مكروه كراهة تنزيه لا غير، فهذا من سوء الظن بمثل هذا الإمام وبغيره من أئمة المسلمين. ولا تنسى قول عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، بعد أن روت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك، أي من اتخاذ قبور الأنبياء المساجد، لأبرز قبره، أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فيا أيها المسلم، إياك أن تصلي إلى القبور، فإن هذا من أسباب بطلان صلاتك ومن أسباب فسادها، كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم. ولهذا إذا بني المسجد وكان في مقدمته مقبرة، فقد أمر أهل العلم بأن يجعل للمقبرة أن يجعل لها جدارا غير جدار المسجد من أجل أن يقطع الشبهة ويحسم مادة الشرك. المخالفة الرابعة اتخاذ المساجد لنشر الشركيات كما عند الصوفية والرافضة، فإنهم يتخذون هذه المساجد لنشر الشرك والدعوة إليه وترغيب الناس فيه وتزيينه في ثوب العبادة والقربة والطاعة وبلباس حب الأنبياء والصالحين. وقد سمعت الدلائل في تحريم ذلك والنهي عنه. وهكذا يتخذ أناس من المساجد لنشر البدع والضلالات، سواء البدع على العموم او البدع التي تتعلق ببعض المواسم في رمضان، في ذي الحجة، في شهر محرم، في رجب، في شعبان، في غير ذلك. فترى اهل البدع يسخرون المساجد في نشر بدعهم وضلالاتهم. وهكذا ايضا تتخذ المساجد لنشر الأهواء ونشر الأفكار والدعوة إلى الحزبية المساخة، فهذا يدعو إلى حزبه، وهذا يدعو إلى فكره، وهذا يدعو إلى منهجه، وهذا يدعو إلى جمعيته ومؤسسته. ادعو إلى الله، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تدعو الى الهوى والى سبل الردع، لا تدعو الى البدع وما خالف الشرع، لا تدعو الى محدثات الاراء والى الاهواء. فهذه التي فرقت جمع المسلمين وشكتت سمهم، فمن حمل راية الحزبية وعلم البدعة هو الذي يفرق كلمة المسلمين. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكم دعا من دعا الى الحزبية، الى المظاهرات، الى الثورات، الى الاعتصامات، الى هذه الاهواء التي يتجرأ المسلمون غصصا ومرارة. وكم عرف كثير من المسلمين ما كان عليه علماء اهل السنة والجماعة من التحذير من الفتن والعمل بالكتاب والسنة والسير على منهج سلف الأمة. فيا أيها المسلمون، تمسكوا بدين الله وخذوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا الأهواء ولا أهلها ولا الدعاة إليها فيحرفوكم عن الصراط المستقيم ويميل بكم عن الهدي القويم. وهكذا تتخذ هذه المساجد لنشر المعاصي ونشر الآثام من تجويز الصور ذوات الأرواح وتجويز الغناء والدعوة إلى آلات اللهو والطرب وإلى غير ذلك من الدراسة الاختلاطية وغير ذلك من المعاصي والآثام. فيا أيها المسلم،
يا من مكنه الله من المساجد راقب ربك فيها، فإنك مسؤول عما تتكلم في هذه المساجد من خير وشر. إن من خير فتؤجر عليه، ومن شر فتعاقب عليه. والمخالفات التي تتعلق بالمساجد كثيرة، ولعل ما بقي يكون في خطبة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.